في أسراره لكل أحد، فكن من خاصة الملك ليطلعك على شيء من أسرار كلامه.
يطلعك على شيء من أسرار كلامه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. الجزء 23 هو محور حديثنا اليوم، ووقفتنا مع آية عظيمة من سورة الزمر، يتحدث فيها الباري سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب المعجز الخالد. لا أعظم دائما من حديث القرآن عن القرآن الحديث الذي تشتاق إليه النفوس وتحن إليه الأفئدة وترتاح إليه القلوب. دعونا نستمع إلى هذه الآيات ثم نعلق عليها بما يفتح الله جل وعلا. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها المباركون، في ظل جماليات الإبداع والبلاغة العربية لا يملك المرء إلا الاندهاش والروعة عند قراءة مثل هذه الآيات التي يصفها الله عز وجل، أو يصف كتابه الجليل العظيم بأجمل وأروع الأوصاف. الله نزل أحسن الحديث، وإنك والله لو جئت لتعبر عن عظيم هذا الكتاب بكلمات يعني قريبة من هذا المعنى لربما لم تجد أحسن من هذا الوصف. لو قلت هذا الكتاب أجمل أو أروع أو أفضل كتاب لن تجد أروع من هذا الوصف. الله نزل أحسن الحديث، فلا شيء أحسن من كتابه سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا الله، أو قال في موضع آخر: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا الكتاب بقصصه وعبره وعظاته ومواعظه إنما هو من أعظم، بل هو من أحسن ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهذا التشابه إنما هو يظهر لغير العلماء بهذا القرآن، كما قال ربنا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الذي ليس عالما بكتاب الله جل وعلا ينظر في هذه المواضع المتشابهة ويشعر أنها مجرد تكرار، وهذا ليس بصحيح. ومن تأمل في هذه الآيات وعلم أو فقه معانيها وتفسيرها وجد أن كل آية يراد بها شيء معين ولها تفسير مستقل. وقد قال ربنا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما موقف العالم؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يا رب؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، ما حال المؤمن في هذه المواضع المتشابهة؟ قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مع القرآن نحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام، بذكر الله نرقى في سماء ويهم النور.
هنا يكمن سر الجمال وجمال الكمال، حينما يصف الله رب العالمين جل وعلا هذا الكتاب المقدس العظيم الخالد أنه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي تثنى بعض آياته في بعض المواضع، تقرأ الآية تقول يا أخي هناك آية تشبهها، فالله عز وجل يثني هذه الآيات. قال بعد ذلك مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ولاحظ في وصف أهل الإيمان حين سماع كلام الواحد الديان تقشعر جلودهم، لا تخشع قلوبهم أو تدمع عيونهم أو يعني ربما تأثرت نفوسهم فقط لجمال الصوت أو جمال الأداء أو يعني جماليات التغني، كلا، بل يجمعون ذلك مع الخشية وإجلال الباري سبحانه وتعالى وهم يسمعون أو يقرؤون هذا الكلام. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لم يذكر الله سبحانه وتعالى النص على دمع العين في هذا في هذه الآية، وكأن الدمع أو البكاء إنما هو مظهر من مظاهر الخشوع، فإن العبد إذا خشع قلبه وانتفضت يعني فرائصه وارتعدت يعني ارتعد جسمه خشية وإجلالا للباري سبحانه وتعالى، فإن ذلك من علامات الإيمان التي إن أعقبها عمل صالح فهو بذلك يكون قد استثمر سماع القرآن أو قراءته بالشكل الصحيح. هذا هو التدبر، هذا هو الفقه، أن يستمع الإنسان أو يقرأ القرآن فتقشعر جلده ويخشع قلبه ويقبل على كتاب ربه ويترك الحرام، يقبل على الواجبات، يستعظم أوامر الباري سبحانه وتعالى. هذا ولا شك أنه كله من معاني تدبر الكلام الله سبحانه وتعالى. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لاحظ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل المقصود أن ينتفض الجسم أو ترتعد الفرائص أو أن يخشع القلب فقط عند سماع القرآن ولا يعقب ذلك العمل؟ كلا، ليس ذلك من علامة الذين يخشون ربهم. قال الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي أن هذا الخوف والوجل ماذا أعقبهم؟ أعقبهم عملا صالحا، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أثمر ذكرا وقربة واستغفارا وذكرا للباري سبحانه وتعالى، عملا للصالحات وتركا للمحرمات. هذا هو من أعظم معاني تدبر كلام الباري سبحانه وتعالى.
مع القرآن نحيا بانفجام وإشراق يفيض على الدوام، بذكر الله نرقى في سماء
أيها الأكارم، بعد وصف الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان عند سماع كلام الرحمن جل وعلا عقب سبحانه وتعالى بقوله ذلك، أي تلك الأوصاف وتلك اللحظات وذلك التوفيق، قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يختص لفهم كلامه ولتدبر آياته والعيش في كنف هذا الكلام العظيم، يختص أناسا يحبهم ويحبونه، أناسا استعظموا أمر ربهم جل وعلا وأجلوا خالقهم تبارك وتعالى، فأصبح هذا القرآن لصيقا بقلوبهم، دائما ما يتعاهدونه بالليل والنهار قراءة وتدبرا وعملا وعلما وربما تعليما. هذا ولا شك أنه من توفيق الله وهدايته للعبد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة أحوال للمؤمن عند سماع القرآن. يقول ابن القيم العبد إذا استمع القرآن أو قرأ القرآن لابد أن تكون له ثلاث حالات حتى ينتفع بالقرآن، إذا لم تحصل له هذه الثلاث أحوال غالبا لا ينتفع بالقرآن. ما هي هذه الثلاثة أحوال؟ قال الأولى السماع، فإن العبد المؤمن كلما أقبل بقلبه وسمع على ما يقرأ أو على ما يسمع كلما أورثه الله فهما وعلما وعملا. والاستماع مرحلة أعلى من السماع، كما قال ربنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الاستماع دائما ما يكون بالأذن ويتواطأ معه القلب، يعني يكون القلب حاضر. فالمرحلة الأولى يقول ابن القيم إذا أردت الانتفاع بالقرآن، المرحلة الأولى السماع، المرحلة الثانية الذكرى، يعني وأن تقرأ وأن تستمع وهذه الآيات كأنما تتنزل عليك تجعل قلبك يعتبر بها. تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تتفكر: هل أنا صادق؟ هل أنا كاذب؟ لماذا أنا أقصر في هذا الصدق؟ فلا بد من الذكرى. المرحلة الثالثة والأخيرة قال: العمل. لا بد بعد مرحلة السماع والإنصات والتذكر والذكرى أن يعقب ذلك عمل، وإلا أنت لم تنتفع بالقرآن. فهذه ثلاثة أحوال للمؤمن الذي يريد الانتفاع بكلام الباري جل وعلا. الله سبحانه وتعالى حينما وصف أهل الإيمان وصفهم أنهم يخشعون ويتعتبرون ويتذكرون، وإذا قرئ عليهم القرآن خروا سجدا وبكيا، لكن ذلك على سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه له أزيز، إذا بكى له أزيز كأزيز المرجل القدر الذي يعني أو غطاء القدر الذي يغلي وكأنما يخرج صوتا أو يصدر منه أصوات، فهو لم يكن صخابا أو يرفع صوته بالصياح، بل كان عليه السلام يخفض صوته بالبكاء ليكون قريبا من ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وأعين دامعة وألسنة ذاكرة، وتقبلوا مني أخلص التحايا وأجمل الدعوات، وألقاكم بإذن الله وأنتم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وميت. تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء.